شاش ولاده. في البعض بتاع العروس تقول لعريسها قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشاء. شاف إيش؟ شافت في إيديه اللي مدها من القوة علامات الدم النازل من الصليب، وواقف ينتظر لا يقتحم البيت ولكن ينتظر إذن منها عشان يدخل إلى بيتها. أجلت وتأخرت في فتح الباب، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تبتران مرا وأصابعي مر قاتل على مقبض القش. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدته، دعوت فما أجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظت الأسوار رفع إزاري عني. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه إني مريضة حبا أو إني مجروحة حبا. دي صورة حياتنا باستمرار. ربنا يودي خبط يخبط على الباب ويا إن يقول أنا واقف افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطن وقصصي من ندى الليل وإحنا لا نبالي. وبعد ما تصور الحكاية نيجي عشان نقدم التوبة، كأن يبدو كأن الله قد تركنا، ليس لأنه قد تركنا فعلا ولكن لكي يعطينا إمكانية التعبير عن الحب زي ما هو جالنا ونزل من السماء، أيضا يريدنا أن نبحث عنه حتى ولو قبلنا واجهنا الحرس الطائف، حتى ولو ضربنا، حتى ولو جرحنا، في كل الأمور نقبل كل إهانة وكل تعب من أجله بفرح شديد. أما إنها تحلت بنات أورشليم، لما بنات أورشليم هم جماعة اليهود الذين بين أيديهم النبوات، فكأن الناس بتقول للأنبياء وبتقول لأصحاب الناموس أول ما تشوفوا حبيبي عرفوني عليه، وحيفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي، طبعا وجدوه في النبوات بتاعتهم وفي الناموس والزمان، أن تخبرنه بأني مجروحة الحب. إيه معنى مجروحة حبا؟ السيد المسيح يقدم أو العريس يقدم نفسه لكل واحد حسب احتياجه. لو الأحد في ضيقة يقدم نفسه معزلا، لو واحد في حرب يقدم لنفسه قائد، لو واحد تعبان من الشيطان الذي يبول كأسد يفترسه، نلاقي المسيح الأسد الخارج من سوق يهوذا. لو إنسان في تعب من الخطية يقدم نفسه حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. على أي الأحوال المسيح يقدم نفسه الخبز النازل من السماء والباب، ويقدم نفسه الحق والحياة، كل ما تحتاجه تجده فيه. أيضا يقدم نفسه السهم الطاهر اللي يدخل إلى أعماق القلب فيجرح، ولكن هذه الجراحات جراحات الحب التي تملأ القلب فرحا، فتقول الناس إن إيه؟ تقول إني مجروحة حبا، زي ما المسيح جرح من أجلي وهو أيضا من أجل سرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي، أنا أيضا يا ربي من أجلك أجرح بجراحات الحب، أعماقي لا تطيق أنها تعيش في هذا العالم، ولكن حبك ليسديني ويجرح أعماقي، ليس جراحات الضعف ولكن جراحات القوة. دي الحياة الزوجية بما فيها ضعفات. وبعدين كملنا في الأصحاح السادس والسابع عن الحب الزوجي المتبادل. في الأصحاح السادس نلاقي الحديث الودي بين العريس وعروسه جوه داخل الجنينة أو جوه داخل الحديقة، ونلاقي نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقعى الكرم، هل نور الرمان فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. يا أحبائي، جوه الحديقة اللي احنا فيها الله لا يطلب مننا إلا خول اللي هو ضوائي العلم والزهرة بتاعت الرمى، مجرد اشتياق زي زكا، مجرد زكا اشتهى أن يرى يسوع من هو، قال له اليوم أكون في بيت، اليوم حصل خلاص لا لهذا البيت. ضرورة مجرد اشتياق خفيف طالع من دائم طالع من القلب، طالب من عين هذه الاشتياقات الخفيفة البسيطة اللي طالعة من القلب. وأيضا في الأصحاح السابع نجد الحوار ويدعو عروسه شوليت، شوليت اللي هي مؤنث من سليمان، وكما أنه هو ملك السلام فهي أيضا ملكة سلام، وكما أنه هو السلام الحقيقي هكذا الكنيسة في المسيح يسوع تشير السلام الحقيقي. هذا الأصحاح، الأصحاح الثامن نجد دعوة للعمل. من هذه الطالعة من البذية مستندة على حبيبة؟ إنسانة تتكئ على صدر حبيبها، ولكن ليس اتكاء الدلع وإنما اتكاء العمل. فتقول له لنا أخت صغيرة ليس لها تديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تفطر؟ ليه يا رب ناس كتير أخوات ليا لسه عاملين زي الفتاة اللي راح تتجوز ولكن لم يكتمل نضوج جسمها، أعمل إيه؟ مين يقدر يغير جسم إنسانة إلا الخالق نفسه؟ وكأن أحبائي في هذا السفر أيضا دعوة أن العروس تطلب من عريسها أن يعمل في النفوس غير المؤمنة لكي تصير هذه النفوس عروسا للمسيح. تقول أن تكون صورة فنبني عليها برج الفضة، وأن تكون بابا فنحصرها بألواح أرض إلى آخره. عايزة تستفيد من كل نفس بشرية لكي تكون نفس لها دورها ولها أهميتها في هذا العالم. إذن يا أحبائي، سفر المشيد ماذا نسميه؟ سفر العرس السماوي. ونقدر نقول إن الآية مفتاح السفر أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. ربنا يدينا إن احنا نتسع بقلوبنا إلى فوق في السماء لكي نكتشف المجد الذي يعد لنا في الحجاب السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. خلصنا الجولة بتاعتنا في الأسفار التاريخية وبعدها الأسفار الحكمية، وشفنا إن احنا محتاجين أسفار موسى الخمسة إلى من ينسى عنا لعنة كسر الناموس، وفي سفر الأسفار التاريخية إلى الملك الذي يملك في القلب، وفي الأسفار الحكمية إلى واهب الحكمة أو حكمة الله ذات المسيح المخلص. النهاردة بعد ما خلصنا كل ده مرت فترة مرة قبل السبي مباشرة على المملكتين، مملكة إسرائيل وعلى مملكة يهوذا. ونقدر نسميها كانت فترة من الحروب المستمرة أحيانا بين المملكتين وأحيانا في الخارج، مع فساد ودخول الرجاسات إلى المملكتين بصورة أو أخرى. على أي الأحوال ربنا بعد الأنبياء في فترة ما قبل السبي لكي يحذرهم لئلا يسقطوا في السبي بسبب الخطيئة، وأيضا بعد ما سبى إسرائيل بواسطة أشور بعت لهم مجموعة أنبياء وطلب من يهوذا إنه يخلي باب، برضو يهوذا أساء أكثر من إسرائيل فسقط في السبي البابل، وحتى في وسط السبي بعت لهم أنبياء. حكيك ربنا، ربنا طويل الأناه جدا معنا. طبعا البعض بيعتبر ان النبوة بدأت من ايام ادم حينما اعلن الله لادم عن مجيء المخلص وقال له انه نسل المرأة يسحق رأس الحي. ولكن تعتبر فترة الأنبياء كمجموعة بعد مدرسة الأنبياء اللي أقامها صموئيل هي الفترة ما قبل السبي وأثناء السبيين والعودة من السبي. قبل السبي نقدر نقول أنه أهم الأنبياء يونان النبي ويؤيل وعاموس وهوشع وإشعياء وميخا. بين سبي إسرائيل وسبي يهوذا كان في ناحوم وصفنية وأرمية وباروخ وحبقوق. وفي فترة سبي يهوذا ظهر دانيال وحزقيا. وبعد السبي للبناء والبناء الهيكل والتجديد ظهر حجي وزكريا وأيضا ظهر عبيديا وملخي. غاية كل هذه الأسفار أو هذه النبوات أنها تؤكد كل التفاصيل الخاصة بالسيد المسيح، عن مكان ميلاده، طريقة ميلاده، شخصيته إيه، خدمته إيه، عمل الخلاص إيه، مركزه عند الآب إيه، وأيضا عن المجد اللي بيوعده للكنيسة في السنة. بنقسم الأنبياء إلى مجموعتين، مجموعة الأنبياء الكبار ومجموعة الأنبياء الصغيرين. ومش معنى الكبار يعني أهم، لكن اللي كتبوا كمية كبيرة فسموهم الأنبياء الكبار من أجل الكتابة الكمية الكبيرة، واللي كتب كمية أقل فسموهم الأنبياء الصغار. الأنبياء الكبار هم أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، والعجيب الأربعة يكملوا بعض. أشعياء كتب النبوة بتاعته وكان يهوذا في قمة المجد بتاعه، أثناء مجد يهوذا، طبعا مش في قمة زي سليمان لكن كان مجد ممتد. فأشعياء تكلم في ذلك الحين، وكان الموضوع هحاول أقارن بين الأربعة. أشعياء أثناء قمة مجد يهوذا، أرميا في آخر أيام يهوذا قبل السبي مباشرة وعاصر السبي وحمل قسرا إلى أرض مصر. حزقيال كان بين المسبيين، وده المفروض كاهن لكن بيقولوا مارشي عمل الكهنوت. دانيال عاش في قصر الملوك داخل السبي، يعني ولا واحد ظروفه زي التاني، واحد في قمة المجد بتاع الشعب والتاني في انحدار الشعب في اللحظات الأخيرة، واحد بين المسبيين وسط الشعب والتاني يعيش بمركز كبير بين قصور الأمة. أشعياء النبي موضوعه أن يعلن عن الله أو المخلص القدوس، شعب في مجد وما يهموش ربنا، فقال لهم المجد الحقيقي انكم ترتبطوا بالله القدوس صاحب المجد. أرميا كان في اللحظات الأخيرة خلاص على وشك السبي يجي، وكان كل الناس يقول لا مش ممكن، إسرائيل السبأ لأنه انقسم عندنا، لكن احنا عندنا هيكل الرب فمش ممكن الهيكل يتحط تحت السبي. وكانت الأغنية بتاعتهم في الأصحاح العاشر من أرميا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، قالوا لي مش هتنقذكم هذه الأغنية والدمار جاي جاي. وقالوا له ده احنا بنسمع الكلام ده من زمان من أيام آبائنا وما فيش حاجة اتغيرت. فقالوا لهم ده من أجل طول أنات الله، لكن التأديب جاي سريعا. فكان واخد موقف المقاومة للخطية والدعوة لتجديد العهد مع ربنا، اتكلم عن الحاجة إلى عهد جديد. حزقيال إنسان كاهن بلا كهنوت أو بلا عمل، وفي أرض السبي، وشهوة قلبه وفي نفس الوقت مرارة نفسه إن هو حرم من هذا الكهنوت ويشتهي الكهنوت. فربنا قال له أنا هفرجك على هيكل جديد غير الهيكل بتاع سليمان وغير الهيكل اللي في الأرض
وبدأ يقدم له هيكل الله الجليل.
دانيال كان في وسط القصور وشايف شعبه متبهدل والحكاية طويلة قوي، ولكن دانيال صاحب الرؤى يعلن الله ضابط الكل. كل الأحداث مش بتعدي كده اعتباطا، ولكن في خطة إلهية. وكلمنا عن الممالك مملكة مملكة، كلمنا عن مملكة بابل، وكلمنا عن مملكة فارس وماتي، وكلمنا عن مملكة اليونانيين، وذكر أسماء تظهر بعد كده. كلم عن أيضا الدولة الرومانية، وعن مجيء المسيح الحجر الصغير اللي صار يملأ الأرض كلها، وإزاي حطم المسيح دولة التمثال الضخم بتاع هذه الدول. بتلاحظوا ان في الاربع اسفار كل واحد يقدم بما يناسب الجو اللي هو عايش فيه. شخصية اشعياء ان هو قريب الملك، نقدر نقول من العائلة الملوكية. ارميا كان كاهن ريفي موجود في قرية اسمها عناتوت على بعد 12 ميل من اورشليم، من اسرة كانت ممنوعة اصلا او حرمها سليمان ابياتار الكاهن من انها تمارس الكهنوت. حزقيال كان كاهنا في السبي بنعم. دانيال كربوا الدولة داخل السبي. برضو نلاحظ ربنا بيختار لكل مجموعة الشخص المناسب ليه. ما كان يشغل اشعياء النبي هو بيت لحم والجثث. يكلم هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، ويتكلم عن المسيح ويقول عنه ان هو يكون الها مشيرا الى اخره. يتكلم في الاصحاح 53 عن الامه وصلبه بصورة كما لو كان شايف الصليب قدام عينيه. حسبناه مرذولا من الله والناس وقد وضع اثمنا عليه زي الحساب. فكان الموضوع اللي يشغل قلب اشعياء النبي هو ميلاد او تجسد المسيح وصلبه. الموضوع الذي يشغل ارميا او قلب الانسان الداخلي، ولذلك سموا سفر اشعياء سفر القلب او سفر الحياه الداخليه، لان الناس واخدين شكليات وبيدخلوا الهيكل ويقدموا ذبائح والقلب كله مملوء فساد. حزقيال يرى العرش الالهي في السماء، والموضوع يشغله متى تتمتع الناس بالهيكل الذي فيه عرش الله. دانيال موضوع الحجر الصغير اللي ملأ الارض كلها واللي حطم الجبل العظيم والتمثال العظيم لكي يتم خلاصا للبشرية. ايه ظروف اشعياء؟ اشعياء كان انسان متعزي بالخلاص اللي قدمه ربنا. ارميا كان انسان باكي على شعبه، يقول يا ليت لي عيني ينبوع دموع فاكي على تكلى بنت شعبي. حزقيال كان الانسان الذي يسخر منه من شعبه، حتى لو كانت النهارده في ناس بيقولوا عنده، لما بعض الدارسين بيتهمون عنده شيزوفرينيا او امراض نفسيه. دانيال كان يتمتع بالسلام الحقيقي وهو في داخل جب الأسود. برضو نقارن بين أشعياء وأرميا وحزقيال. أشعياء رجل الإيمان يدعو إلى الإيمان، وأرميا رجل الحب يدعو للعمل من أجل خلاص كل نفس، وحزقيال رجل الرجاء يفتح أمامنا أبواب السماء والهيكل المفتوح قدامه. أشعياء يمجد الابن المخلص، رأى السيد وأجياله تملأ الأرض، ويحدثنا عن تجسده وعن صلبه وقيامته له. أرميا يكلمنا عن الآب، مجد الآب. حزقيال يكلمنا عن عطية الروح القدس. كده واضح إن الأسفار الأربعة مكملين لبعضهم لبعض، وكل واحد مختلف عن الثاني. دي فكرة سريعة عن النبوات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. دي سورة سريعة عن الأنبياء الكبار كلهم، إشعياء وأرميا النبي وأيضا حزقيال ودانيال النبي. هحاول أخذ جولة سريعة جدا في سفر إشعياء النبي، وهو اللي بنسميه الإنجيل الخامس. والواحد لما بيقرا سفر إشعياء بالأخص من أصحاح 40 لغاية الآخر يشعر إنه مش بيقرا كتاب في العهد القديم، ولكن كأنه بيقرا كتاب من أسرار العهد الجديد. الحقيقة السفر كله ارتبط بشخص المسيح. فنلاقي أولا كلمنا عن ميلاده من العذراء في الأصحاح 7-14، وكلمنا عن خدمة المسيح في الجليل في الأصحاح 9:1-2، وأيضا أعلن لنا عن شخص المسيح وارث عرش داود 9:7، وعن الإعداد للطريق، إعداد الطريق لي 40:3-5، وأيضا عن آلامه يكفي أصحاح 52:14-53 كله، وأيضا أنه يرسمنا بالدم في الأصحاح 53:5، حدثنا عن المسيح المرفوض من أحبائه 53:1-3، وأنه حمل خطايانا وأحزاننا 53:4، وأنه قدم ذبيحة كفارة عنا 53:6-8، وأنه بإرادته حمل تأديبنا عليه وفيه 53:7-8، كما حدثنا عن دفنه في قبر غني 53:9، وأنه يخلص الذين يؤمنون به 53:10-11، وأنه يموت مع الأوتار 53:12، وأنه يشفي منكسري القلوب. هذه لقطات سريعة من الصورة اللي شافها إشعياء النبي في شخص المسيح قبل مجيء المسيح بحوالي 730 سنة. قلنا أن سفر إشعياء سفر المخلص القدوس، ناس أخذوا مجد لكن في دنس وفي رجاسات. فكلمه في الجزء الأولاني من أصحاح 1-53 عبارة عن القدوس المؤدب، كلمنا نبوات عن يهوذا وإسرائيل، نبوات خاصة بالأمم المحيطة، نبوات خاصة بالعالم كله وبأدون، كل ده تحت إبراز أن الله القدوس يؤدب بغض النظر اللي لخبط من الأمم أو اللي لخبط من يهوذا أو اللي لخبط من إسرائيل. أي إنسان يخطئ وأي أمة تخطئ لابد أن تؤدب، وغاية التأديب ليس الانتقام، ولكن الله يريد أن يجمع الكل لكي يكونوا مقدسين فيه كما أنه هو قدوس. فالأصحاحات 36-39، وده نقدر نقول أن الجزء الثاني من سفر إشعياء، القدوس واهب الغلبة. إن كان هو بيأدبني على خطاياي، لكن في نفس الوقت في الضيقة يقول لي ما تخش، أنا أديك روح النصرة، أديك الغلبة مش على الآخرين ولكن الغلبة على الموت. في الأصحاح 38 لما حزقية غلب سنحريب وكان وقت نياحته قرب وربنا اداله زيادة في عمره 15 سنة، لكن أوضح في الأصحاح 39 أن مشكلة الإنسان، طبعا حزقية الملك كممثل للحكاية دي، مشكلته جواه، حد يعرض النصرات بتاعته قدام الآخرين الغرباء، فقالوا طيب كل الأواني اللي انت كسبتها دي تأتت إلى أرض السد. فالقدوس واهب الغلبة، أولا يديني قوة النصرة في الحرب الروحية، يديني نصرة على الموت، يعطيني أيضا نصرة على ذاتي، فمش مفروض أنغلب أو أنهزم من ذاتي الداخلية. الجزء الاخير القدوس المعزي بالخلاص يقدم لنا من اصحاح 40 ل 66 الحقيقه اروع ما يتخيله الانسان عن العصر المسياني، العصر المنتج اللي حول البريه الى جنه، ويكلمنا عن تعزيات الروح القدس وعن عمل الله الفائق عزو شعبي، ويكشف لنا كيف ان الله يبني مدينه جديده. ده عمل ربنا الدائم القدوس الذي يعزينا بالخلاص. فنقدر نقول سفر اشعياء كده باختصار: الله القدوس يؤدبني، الله القدوس يهبني الغلبه، الله القدوس يعزيني بروح الخلاص. ربنا يدينا احبائي كلنا نتمتع بما تمتع به اشعياء، لكن ليس باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. قلنا ان الاسفار النبويه الكبرى او الانبياء الكبار مكملين لبعضهم البعض. في سفر اشعياء شفنا الله القدوس الذي يؤدب، ولكن وهو يؤدب مملوء حبا ويقدم لنا الخلاص ويقدم لنا المسيح ذات الكفارة عنا، يحمل خطايانا وحزاننا. السؤال التالي: طب ايه موقفي انا؟ ويجي الرد في سفر ارمية. الحل انك تركز على اعماق قلبك الداخلي، ولذلك يسمى سفر ارمية سفر اصلاح القلب الداخلي. ظروف ارمية النبي انه عاش في فترة عصيبة. اولا كان سقطت مملكة الشمال او مملكة اسرائيل تحت سبي اشور، وكان اشور ليها حوالي 300 سنة اعظم دولة في ذلك الحين في العالم. وكان متوقع ان يهوذا ياخد درس، او مملكة يهوذا تاخد درس من اختها مملكة اسرائيل وتتعظ وتعيش مقدسة للرب. لكن بدل ما تتعظ اخذت الموقف المضاد واعتمد يهوذا على الآب. قالوا احنا عندنا مدينة الله ومش ممكن يسلم اورشليم مدينته في يد السبت. الحاجة الثانية انه عندنا الهيكل، ولا يمكن هيكل سليمان ان يتحطم لانه ده بدعوة من الله او بوعد الهي اقيم. فكانوا معتمدين على الهيكل وعلى المدينة، ولذلك كان يذكرهم باستمرار في الاصحاح السابع ضمن الآية 4 بالعبارة الأغنية اللي كانوا دايما يتغنوا بيها، يقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو. وقال لهم الموضوع مش موضوع المنظر الخارجي والهيكل الخارجي، لكن لابد من التركيز على الهيكل الداخلي. أرميا الذي عاش ككاهن بسيط ريفي في قرية عناتوت في أرض بنيامين على بعد حوالي 12 ميل من أورشليم، ودخل في مشاكل كثيرة. المشكلة الأولى إن هو العيلة بتاعته عائلة كهنوتية، وكان جدهم اضطرد من خدمة الكهنوت ومن أورشليم، لكن كان قاعد في القرية وكانت العيلة بتمارس الكهنوت في داخل القرية. وكان موقف أرمية النبي ان لابد انهم لا يمارسوا شيء يخالف الناموس، فنظروا اليه انه انسان غير مخلص لاسرته. من الجانب الاخر كان في مشكلة سياسية، وهي احنا عارفين اشور كانت المدينة او الدولة العظمى واخدة الجانب الشرقي الشمالي من مملكتي اسرائيل ويهوذا، ومصر واخده الجانب او اتجاهها في الغرب الجنوب. فكان القوتين الكبار كل واحده عايزه تهاجم الثانيه لازم تعدي يا اما عن طريق يهوذا او اسرائيل او عن طريق الاثنين. فبالطريقه دي كان كل ما دوله تحب تاكل الثانيه لازم تاكل في السكه دوله اسرائيل او دولة يهوذا، فكانوا حاسينهم سندوتش بين الدولتين. وبحسب المنطق العسكري أو البشري إن لابد أن يعمل تحالف مع إحدى الدولتين ضد الأخرى، وكان الكل إما علنا أو خفية يميلون إلى عمل تحالف مع فرعون مصر ضد دولة أشور أو فيما بعد دولة بابل. في الواقع ملوك يهوذا جاءوا الأمرين من ملك مصر، ومع هذا كان يعتبر ذلك أهون بكثير من اللي ممكن يحصل بسبب أشور أو بابل. في نقطة أيضا مهمة بالنسبة لأرميا، أنه في ذلك الحين كانت أشور قوية جدا وبابل يزيد دولة صغيرة، وكان أرميا بيحذر ويقول يا جماعة هتسقطوا تحت بابل. تقولوا إيه ده؟ إيه المنطق؟ الرجل يعني مش يفهم إزاي الدولة الصغيرة دي هتسيطر عليه؟ ما كانش حد في مخيلته يتخيل انه ممكن بابل تصير الدولة العظمى اللي تسيطر او تسدي يهوذا. فمن كل الجوانب كان ارميا مكروها من شعبه، من عيلته، من الملك، من الرؤساء المدنيين، من الرؤساء الدينيين، وايضا من الشعب. على اي اوضاع طبعا الجانب السياسي كان ليه دور خطير. اقدر كده بسرعة اتكلم عن الصراع اللي كان بيحدث في الملوك الخمسة اللي عاصرهم ارمية. مثلا يوشيا الملك قتله المصريون في معركة مجدو. يهو احاز اقام فرعون اور ابي، وبعد ثلاث شهور شالوا من المملكة. جه بعده يهوياقيم أقام فرعون عور أخيه هشامه وقعد لمدة 4 سنين، ولما غلب نبوخذنصر فرعون خضع لبابل وما نعرفش كان موته غامض. يهوياقيم بعد ما أقيم ملكا عور والده بعد 3 شهور نبوخذنصر أخذ أسير. صدقية أقام نبوخذنصر عور ابن أخيه اللي هو يهوياقيم، وكان في صراع بينه وفي ولائه لسيده في بابل وبين محاولته لارضاء الشعب، لان الشعب كان بيبص ان الملك الاصلي هو يهوياقيم المقصور في بابل، فكان بيبصوله انه ده الملك الخائن اللي اخذ مكان ابن اخوه واخوه مسدي في بابل، هو لا حول لي ولا قوة. من هنا نشوف انه طبعا بعد كده سبقية سباه ملك بابل وقتل أولاده قدامه لأن حسن عايز يعمل مؤامرة، وفقع عينيه وأخذوا مربوط بالسلاسل إلى أرض بابل. ده زي الصراع الشديد، لا فرعون مريح ولا بابل مريح. وكان كلام أرميا باستمرار إن إحنا ما نتكلش على ذراع بشر، ولكن الخلاص يأتي من الله ولا يأتي من إنسان. ماذا نقسم سفر أرميا إلى 4 أقسام؟ القسم الأولاني من أصحاح 1 لـ33 التهديد بسبي يهوذا، وكان ده في ذهن يهوذا إنه كلام مش عملي، وقالوا له بكل صراحة، قالوا له سمعنا كتير من الكلام ده، لكن اليوم ما أقيم الهيكل ما حدش مسه، ومدينة الله ما حدش مسها. وهو حاول بكل الطرق يقول لهم قد حان الوقت، بيضرب جرس الانذار وهم ما عندهمش استعداد. في الاصحاحات 34 و35 تحقق السبي. في الاصحاحات 46 ل51 بدا يوضح لهم رغم ان الله سمح لشعبه بالسبي، ولكن الله يؤدب الامم التي سبت هي بابل، والامم التي شمتت كل الامم اللي اخذت موقف مضاد زي مصر وفلسطين ومؤاد وعمون وادود وفوق الكل بابل، كل دول لابد ان يسقطوا تحت التأديب لانها شمتت في شعب الله. واخيرا في الاصحاح 52 قدم لنا ملحق تاريخي. مش عايز ادخل في تفاصيل تاريخية، لكن اخذ كده جولة سريعة عن بعض الأحداث اللي حصلت وعن روح السيف نفسه. في أيام أو في عهد يوشيا الملك كانت أشور سيدة العالم كله، ولم يكن أحد يتخيل أنها تنهار. ولكن بعد موت أشور بانيباد حلت ضعف أشور وأصبحت عاجزة عن أن تمنع يوشيا من التحرك نحو الاستقلال. والسنة 609 حشد ناكو فرعون مصر جيشه لاحتلال أرض الفرات، فاحتل بعض البلاد، وأيضا قتل الملك في موقعة ميلدو، مع أنه كان متكل على وعود الأنبياء الكاذبة المتسائلة أنه حيعود. في أيام يهود أحاز ويهود يقين، بعد قتل يوشيا جاء يهود أحاز أو يسموه شالوم، وكان إنسانا شريرا، وخلع فرعون بعد 3 شهور وأسره في ربلة، ثم أخذه إلى مصر وأقام أخوه يهويقين أو إلياقين وضعا عنه. في السنوات الأولى من حكم يهويقين أعلن أرميا النبي في دار الهيكل أمام كل الموجودين أنه إن لم يغير يهوذا طريقه فالهيكل سيخرب تماما، في الأصحاح 7:1-15. طبعا الإعلان الجماعي قدام العام قدام كل الشعب أن الثورة في الشعب، وكاد الشعب أن يقتل أرميا لولا أن بعض الأشرار تدخلوا وأنقذوه. وبدأ باروخ تلميذه ينسخ النبوات بتاعته اللي قالها أرميا النبي، ومنع أرميا من دخول هيكل أو بيت الرب. في نفس السنة تغلب نبوخذنصر على فرعون مصر في معركة كرقميش، واضطر يهويقين أن يحول ولاؤه من بابل إلى مصر، من ولاؤه لمصر إلى بابل. لكن الشعب في أعماقه من الداخل كان قلبه مع مصر ضد بابل، وطبعا لا عايزين دور ولا دور، لكن كانوا يخشوا بابل أكثر من مصر. ويبدو أن يهويقين في أعماقه في الداخل أيضا كان خايف من بابل، ولكن كان بيحاول يبان أن هو قادر، وحذره أرميا من هذا كله. مرت فترة هدوء، فدي شجعت يهوذا أن الملك يقوم بثورة ضد بابل رغم تحذيرات أرميا النبي. واضطرت طبعا بابل أرسلت فرقة من الجيش إلى فلسطين، وفي عام 598 وصل جيشها إلى يهوذا، وفي هذا الوقت مات يهويقين بطريقة غامضة، وتوج ابنه يهويقين أو يكنية المملوك شرا. في أيام يكنية أو يهويقين اللي معاش غير 3 شهور جه نبوخذنصر إلى أورشليم، وأخذ هو وعيته ورؤساء الشعب وكل مع خزائن بيت الرب إلى بابل، وعاش هناك أسير. لما أخذوا أقام الملك سقين بدل، وكان أيضا شريرا، وأرميا حذره كثير ولم يبالي بكلمات الأرميا بل نجس الهيكل. وفي نفس الوقت نلاحظ مرات كان يتقابل معاه على انفراد ويطلب مشورته، ولكن لدين اللي كان أرميا إنسان مهول لدى الملك، لكن في نفس الوقت كان الملك ضعيف الشخصية وكان يخاف من الرؤساء ورجال الدولة اللي حواليه. على أي الأوضاع حاول يسجنه، وأيضا حطه في جب كان المفروض عشان يموت من الجوع، وتدخل عبد ملك رجل خسي أثيوبي وأنقذه بعد ما طلب من الملك أنه ينقذه. دي الفترة الأولى اللي هي ما قبل السبي. بعد كده سقطت أورشليم، ولما سقطت أورشليم في السبي نبوخذنصر تخيل ان أرميا وهو في السجن قال اكيد ارميه ده تبعي. هو طبعا سمع ان هو كان بيطلب من الملوك انهم ياخدوش موقف مضاد من بابل وانهم يتجهوا الى التوبه والرجوع الى الله، فاصدر تعليماته باحسان معامله ارميه والناس اللي معه، واعطي حق الخيار. اذا حد يروح بابل المكرم هو حر، اذا حد يقعد في البلد هو حر، فهو فضل انه يقعد في البلد. وكان مع جزية الوالي بتاع المنطقة هناك، ولكن قتل جزية، فالشعب اليهودي قال احسن حاجة احنا نهرب الى مصر. حاول ارميه يمنعهم، رفضوا، فحملوا ارميه وتلميذه باروخ بالعافية، دخلوه اخذوهم الى ارض مصر. وهناك في ارض مصر تنبأ ايضا وكان حازما، فقتلوه في ارض مصر. ارميا عاصر كل فترات السبي، البعض بيبص على انها ثلاث مراحل، والبعض بيبص على ان السبي تم في اربع مراحل. السبي الاول سنة 606 في ايام يهوياقيم اللي اتسبى فيه دانيال وثلاث فتية. السبي الثاني سنة 599 في ايام يهوياقيم، ويسمى السبي العظيم، وفيه سبي حزقيال النبي ومردخاء. السبي الثالث سنة 588 وبسبب تمرد صدقية الملك على نبوخذنصر، واضطر صدقية الى الهروب وقبض عليه. السبي الرابع على يد نبوذردان رئيس الشرط، حيث احرق بيت الرب وبيت الملك، وهدمت اسوار المدينة، وبعد ثلاثة ايام انتهت اعمال التدمير الشامل الى اخر. واعتبروا اليوم الخامس من هذا الشهر يوم بكاء على سقوط اورشليم. انا مش عايز يعني نتكلم كتير في الجوانب التاريخية، لكن يهمني في سفر ارميه بعض الوقت. النقطة الاولى، طبعا الاصحاح الاولاني من اشهر الاصحاحات، لانه يقول له قد لما خوضتك في البطن عرفتك، وقد لما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. أرميا لم يكن نبيا لكل الشعوب، أرميا كان نبي اليهود. فإذا واضح أن ما صنع أرميا في الواقع كان رمز لما صنعه السيد المسيح الذي جاء لتقيل عنه النبي، وهو رب الأنبياء اللي جه زي ما يقيل عن قيل الأرميا، لكي تقنع وتهدم وتهلك وتلقد وتبني وتغرس. وده عمل المسيح، يهدم الشر ويقيم بالخير. كل انسان فينا لابد ان يشعر برسالته ونسمع صوت الرب الذي قيل لارميا لا تقل اني ولد. ارميا انسان كان رأي المشاعر جدا، يبكي ليلا ونهارا على شعبه، ومع ذلك كان انسانا قويا يقف امام الملك ويقف امام الرؤساء وقدام الشعب وايضا امام شعب أمام عائلته. داعية بأيوب الأنبياء، أولا رفض شعب وخلوه إخواته ووضع في مقترب، غذب بالقتل، سجن، اتهم بالخيانة الوطنية، وضع في جب لكي يموت، قيد في سلاسل، أحرقت بعض نبواته، حمل إلى مصر قسرا. فتلاحظ أن حياته كلها كانت مرض. طلب منه بأمر إلهي إنه لا يتجوز. في الأصحاح 16 واحد وأربعة، وده كان عمل رمزي عشان يقول لهم إن أنا مش هتجوز، لأن لو جبت أولاد مش هنلاقي اللي يدفن اللي يموت من عيلتي. فطلب منه إن هو لا يتجوز. غرض السفر هو التوبة، التوبة الداخلية. وشفنا انه تكلم كتير عن ختان القلب، تكلم عن ختان الاذن، ويؤكد ان الحاجة الى اصلاح الهيكل الداخلي قبل الارتباط بالمنظر الخارجي. وايضا تحدث كثيرا عن ذبيحة الطاعة.